أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار.
أهلا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ونحن في حلقة جديدة من بودكاست مدار. اليوم نلتفت إلى قضية ساخنة داخل المجتمع الإسرائيلي وتتعلق بموضوع الأسرى الإسرائيليين أو المخطوفين. في 7 أكتوبر اقتحمت حركة حماس 9 مراكز أو مقار عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى 22 بلدة وكيبوتس إسرائيلي، واستطاعت أن تأسر حوالي 250 إسرائيلي بينهم ضباط وجنود ومجندات ومدنيين أيضا. في صلب النقاش الإسرائيلي حول المخطوفين تتفاعل عدة أسئلة ولا يوجد حولها إجماع. واحد من هاي الأسئلة: هل تستطيع إسرائيل استعادة الأسرى بالقوة ومن خلال عمليات كوماندوز؟ أم أن هذا قد يؤدي إلى قتل المخطوفين الإسرائيليين وتهديد حياتهم؟ وسؤال آخر مهم: ما هو الثمن الذي على إسرائيل أن تدفعه في حال كان خيارها الوحيد هو صفقة تبادل؟ نحن هنا لنركز على السؤال الثاني. منذ أن تحول موضوع خطف الإسرائيليين أو أسر الجنود الإسرائيليين إلى ممارسة متكررة من قبل الفصائل الفلسطينية، يعني أعتقد نهاية الستينيات، بدأت هذه القضية تتفاعل بشكل معقد داخل إسرائيل، وعادة تكون مرتبطة بالثمن الذي تدفعه إسرائيل، صورتها الأمنية أمام الفلسطينيين، قوة الردع، ومنع تكرار سيناريوهات التبادل في المستقبل، وثمة قضايا أخلاقية وسياسية ودينية تتفاعل أيضا في العمق لترسم معالم هذا النقاش الإسرائيلي حول الموضوع. وقبل أن نغوص في هذا النقاش، نحن نسجل هذه الحلقة في 9 حزيران، حيث تسلسلت الأحداث على النحو التالي. أولا، تقدر إسرائيل أن عدد الأسرى الأحياء والجثث الذين استطاعت حماس أن تخطفهم يصل إلى 251. بعد أسبوعين من بدء الحرب، أفرجت حماس عن 4 مخطوفين بدون ثمن، من بينهم إسرائيليتان كبيرتان بالسن وإسرائيليتان تحملان جواز سفر أمريكي. في 30/10/2023 نفذت إسرائيل عملية سمتها عملية بزوغ النور، خلصت خلالها جندية إسرائيلية. خلال شهر 11 من عام 2023 جرت صفقة تبادل أفرجت بموجبها حماس عن 105 مخطوفين، من بينهم 81 إسرائيلي و24 أجنبي. وبتاريخ 12/2/2024 نفذت إسرائيل عملية سمتها عملية اليد الذهبية، وخلصت خلالها إسرائيليين 2 من مخيم رفح. وبتاريخ 8/2/2024 نفذت إسرائيل عملية أخرى سمتها عملية أرنون على اسم الضابط الذي قتل خلال هذه العملية، وخلصت خلال هذه العملية 4 مخطوفين إسرائيليين. اليوم بتاريخ 9/2/2024 تدعي إسرائيل أنه تبقى حوالي 120 مخطوف لدى حماس، من بينهم حوالي 76 أحياء. لكن هذه أولاً أرقام تقديرية، وثانياً متغيرة لأن المشهد متسارع ومتغير. وبغض النظر، فإن هذه الحلقة تهدف إلى الغوص في النقاش الإسرائيلي حول قضية تخليص الأسير الإسرائيلي وقبول المجتمع الإسرائيلي لصفقات التبادل والأثمان المرتبطة بها. ضيفتنا اليوم هي شيرين يونس، إعلامية فلسطينية مختصة بالشأن الإسرائيلي، وكانت قد نشرت مقالة ملفتة جدا بعنوان معضلة الأسرى الإسرائيليين بين فداء الأسير وتعزيز الردع، والتي صدرت في العدد 93 من مجلة قضايا إسرائيلية التي تصدر عن مركز مدار. أهلا بك.
أهلا أهلا وليد، مساء الخير.
بداية تعالي نتحدث عن تاريخ الأسر في دولة إسرائيل أو خطف الجنود. يعني هذه ليست أول مرة، وإن كانت أكبر مرة.
بالفعل في الواقع أنه تاريخ حافل بعمليات الأسر والاحتجاز والخطف منذ النكبة عمليا، منذ أن أقيمت إسرائيل كان هناك احتجاز وأسر لعدد من جنودها أو الأشخاص المقاتلين في العصابات الصهيونية خلال إنشاء إسرائيل. ولكن الفترات التعامل مع هذه القضية اختلفت وأخذت تشكل شكلا خاصا وتتبلور أيضا فيها جوانب سياسية مع مرور الوقت أكثر. في البدايات وليد كانت إسرائيل في النكبة، مثلا بعد النكبة في احتجاز لأعداد كبيرة في دول عربية، اللي لا تقيم إسرائيل معها علاقات، لم تكن تقيم معها علاقات، دول جوار مثل يعني تحديدا الأردن، سوريا، مصر، كان هناك عدد من المحتجزين الإسرائيليين، والعدد كان يعني إلى حد ما كبير، لكن ليس كبير بنفس الأعداد التي نتحدث عنها اليوم. لكن في المقابل أيضا كانت إسرائيل تحتجز أعداد من الجنود العرب في داخل إسرائيل، وبالتالي كانت تجري عمليات تبادل، وعمليات تبادل عبر وسطاء، يعني وسيط ثالث، دولة أخرى تقوم بالوساطة بين إسرائيل والدول العربية، ويتم إطلاق سراح المحتجزين. وكان في نوع من يعني السلاسي والسهولة في هذه العمليات، لأنه الأعداد يعني إلى حد ما كبيرة، المصلحة مشتركة، نتحدث عن دولة مقابل دولة وليس تنظيم مقابل دولة. مع الوقت أيضا تزايدت يعني الأعمال التي تستهدف فيها الفصائل وجهات عربية وفلسطينية من الدول العربية، أيضا جنود إسرائيليين في المناطق الحدودية أو خلال توغلات في لبنان في سوريا، وبالتالي كان هناك أيضا عمليات تبادل تجري بنفس الطريقة. فكانت بالأساس عمليات يعني إطلاق سراح المحتجزين والإسرع تتم من خلال التبادل. بعد ذلك في مثلا أواخر الخمسينيات والستينيات اتبعت الفصائل الفلسطينية والعربية طريقة أنه احتجاز الأسرى إما في موقع عملية التي تقوم فيها يعني في إسرائيل في شمال إسرائيل أو ما إلى ذلك، أو في مواقع ومطارات دولية يقاد الإسرائيليون إلى مواقع عربية، وبالتالي يعني باتت الفكرة هي فكرة تخليص الأسرى وليس المفاوضات لأجل تخليصهم وتحريرهم. أولا لأنه إسرائيل باتت ترى أنه في بعد يعني في مسألة الردع باتت تدفع أثمان لم تعد قادرة على دفعها لإطلاق سراح من تسميهم بالإرهابيين والتفاوض معهم حتى ولو كان بشكل غير مباشر، ومن ناحية أخرى أيضا الأعداد باتت تزداد، وبالتالي ما من طريقة إعادة هؤلاء أحياء إلا من خلال عمليات تخليص. وجزء من هذه العمليات أو سياسة التخليص ينسب لإسحاق رابين وموشي ديان في أواخر السبعينيات، اللي يعني جاءوا بعقيدة التخليص من خلال المفاوضات أو التبادل.
اللحظة إذا سمحتي لي، يعني أنت هون ذكرت في كأنه عقيدة لدى إسرائيل فيما يخص موضوع تبادل الأسرة، يعني أنا بدي تحكي لي يعني أكثر شوي عن هذه العقيدة. هون بدي أذكر أنه في ثلاث عمليات تبادل يعني أنا بستحضرها، طبعا في العديد من عمليات تبادل لكن ثلاثة أستحضرها. في واحدة حصلت عام 83 بين حركة فتح بين إسرائيل، أعتقد تقريبا 6000 أسير فلسطيني أطلق سراحهم. العملية الثانية كانت عام 85 مع جبل شبيل القيادة العامة
جبريل.
نعم، وهذه يعني كانت الأكبر بالنسبة للخسائر الخسارة الإسرائيلية. وفي عنا أيضا تبادل شليط عام 2011. كان في نقاش كبير داخل إسرائيل حول الثمن الذي تدفعه إسرائيل، ولكن كمان في الخلفية أنا لما بحكي في عنا مثلا عملية أنتيبي، خطف الطائرة وإسرائيل رفضت بالقوة ولم يعني ترغب بالتفاوض. إذن إيش هي هذه العقيدة اللي تنظم، خلينا نحكي استخدم الكلمة، عمل إسرائيل في موضوع الأسر والتبادل؟
العقيدة أساسية، أولا فكرة التخليص وإعادة الأسرى هي فكرة أساسية يعني منذ إنشاء إسرائيل. الأولوية الأولى عندما يحتجز أي جندي أو أي مواطن إسرائيلي هي لإعادته من الاحتجاز، لعدم يعني وصوله وتعرضه للخطر نظرا للمسؤولية الجماعية. لا تنسى أنه إسرائيل كلها بنيت على كل الروايات عن المسؤولية الجماعية، عن عدم تكرار التاريخ، عن عدم تكرار التجارب المؤلمة، وأنه كمكان آمن لكل اليهود، وبالتالي الدولة عليها أن توفر لهم الحماية لكل المواطنين ولكل من يطلب منها ذلك من المواطنين اليهود خاصة الذين يعيشون فيها، ومن هنا بنيت مسألة المسؤولية الجماعية الأخلاقية. دينيا أيضا يعني هناك عدد من النصوص الدينية التي أيضا عززت هذه المقولة، وأساسها قضية فداء الأسرى، ولا يوجد كما قال يعني
رمبم
ربي
هو موسى بن
ميمون، موشي بن ميمون اللي قال إنه لا يوجد أهم كأنه من تخليص وفداء حياة أسير، وهذا
لها فريضة دينية، فريضة
أي فريضة دينية مختلف عليها بالمناسبة وليد في بعض يعني النصوص الدينية والتفسيرات للتوراة وفي الهلخاء عمليا اللي تقول إنه في حالات معينة يمكن التناسل عن هذه القضية، إذا كان الثمن الذي سيدفع مقابل تخليص الأسير هو ثمن أكبر، أو إذا كان سيعرض حياة مزيد من اليهود إلى يعني الخطر. فبالتالي لديك عقيدة دينية وكذلك يعني مسألة أخلاقية.
هذه يعني فيما يخص فداء الأسير الإسرائيلي، دولة إسرائيل تخرجه ولكن مش بأي ثمن، لأنه ممكن كمان يعرض يعني تبادل الأسرى ممكن لقدام يعرض إسرائيل. لا أنا هون بدي أذكر إذا سمحتي لي يعني أدخل هيك على
تفضل.
عام 85 لما عملت إسرائيل صفقة التبادل وأخرجت تقريبا 1000 وأكثر من الأسرى كانوا مؤبدات فلسطينيين، بعد سنتين تحولوا إلى كادرات قادوا انتفاضة الأولى.
صحيح.
كمان عندما أطلقت إسرائيل سراح سمير القنطار ضمن صفقة التبادل، ادعت إسرائيل لاحقا عندما اختالت أنه كان ماسك يعني قطاع كبير يعني مسؤول عسكري تحول في حزب الله. وأيضا عندما أطلقت سراح أسرى إسرائيليين في صفقة شليت هي أطلقت سراح السنوور. فبالتالي إحنا بتتخيل المجتمع الإسرائيلي حاليا أنه أوكي راح نطلق كمان مرة سراح أسرى فلسطينيين إحنا ضبينهم عندنا وراح يطلعوا ويشتغلوا فيه.
نقطة التحول المركزية في هذا الإطار وإطار الردع اللي سبق وبدأنا يعني الحديث والمحناله هو أنه إسرائيل تخشى عمليا من أنه بالفعل يعني يطلق سراح ليس مجرد أسرى فلسطينيين، وإنما أيضا قيادات فلسطينية قد تعود لقيادة العمل الوطني والعمل المقاوم ضد إسرائيل. نقطة التحول فيها من ناحية هذا التوجه وشعبيا وكذلك على المستوى السياسي كانت 2008 في صفقة تحديدا سمير القنطار، اللي من ناحية عدد الإسرائيليين الذين أعيدوا كانوا طبعا نتحدث بالأساس عن الجنديين رفات لجنديين جولدفاسر وريجد مقابل عدد من الأسرى اللبنانيين ورفات لأسرى عرب وعلى رأسهم سمير القنطار الذي انضم لصفوف حزب الله ومن ثم يعني قام بعمليات تقول إسرائيل إنه مسؤول عنها داخل الأراضي السورية أو وجهها ضد إسرائيل. هناك كانت نقطة التحول من ناحية الرأي العام، لماذا ندفع كل هذه الأثمان ولماذا علينا لمجرد أن نعيد يعني جنودنا أو أبنائنا أن ندفع ثمن أمني كبير من هذا النوع وأن نطرب في صورة إسرائيل الأمنية وفي قوة يعني قوتها وفي ردعها للفصائل الفلسطينية والعربية. ولكن مع ذلك لاحظ وليد بأنه على مستوى الشارع مع هذا النقاش عندما يكون أسرى تحديدا من الجنود عندما كان في تلك الفترة كان الحديث يعني في اختلاط أنه التوجه نعم علينا أن يعني ربما نجد صيغ أخرى ولكن الأساس هو أن نعيد الأسرى لأنه هذا سيضرب مؤسسة الجيش إذا يعني تنازلنا عن الأسرى خاصة إذا كانوا تحديدا جنود وليسوا مجرد مواطنين، سيضرب الرحمة الاجتماعية وبالتالي أيضا سيضرب مفاهيم قيمت وأنشئت عليها إسرائيل منذ بداياتها أخلاقية ودينية وسياسية. في المقابل الأروقة السياسية تنبهت لهذه المسألة وتحديدا للمسألة الأمنية والنقاش حول الردع، فصفقة شليت كان الرد فيها عمليا أنه نعم صفقة ولكن إذا كنت تذكر استغرقت وقتا طويلا منذ أثر شليت استغرق الأمر 5 سنوات حتى يعني أعد لهذه الصفقة بشكل يعني مدروس، دفعت إسرائيل ثمنا بين هلالين بلغتها هي ثمنا كبيرا، ولكن عندما أيضا على ما يبدو حاولت أن يعني يكون أقل ويعني أن أيضا تصل إلى شليت بطرق أخرى للتخليص وليس للتبادل. انتبه في تلك الفترة وقيمت أيضا لجنة في اللي استثنت يعني قبل صفقة شليت أقيمت لجنة شمجار اللي في حين كانت واجبها أن تدرس أو مهماتها أن تدرس كيف يجب لإسرائيل أن تتعامل مع ملفات مستقبلية لقضية الأسرى الإسرائيليين وكيف عليها أن تعمل لإعادتهم من دون أن تدفع أثمان باهظة وترتيب الأولويات من قبل من ومتى ندفع ومتى لا ندفع وما إلى ذلك. ولكن عندما منح التوكيل والتكليف لهذه اللجنة قيل أنه هذا يستثني كل ما يتعلق بشليت لأنه كان واضح على ما يبدو للقيادة الإسرائيلية أنه موضوع شليت يجب أن يستثنى لأنه لن يتم الوصول إليه إلا من خلال صفقة. الآن نحن نتحدث بعد صفقة شليت، انتهت صفقة شليت يعني بصفقة كبيرة 1027 أسير فلسطيني منهم قائد حماس في غزة يحيى السنوار، وما نذكر السنوار نعود إلى المقولة الإسرائيلية الأساسية إن هؤلاء يعودون إلى مقاومة إسرائيل من النقاط التي يطلق سراحهم إليها. فبالتالي 7 أكتوبر الآن وكل مسألة المحتجزين يتم التعامل معها في خليط من هذه المركبات وهذه العوامل التي ذكرناها يعني من خلال على قضية الردع أولا، الردع يعني صورة إسرائيل وأمام أعدائها من تسميهم هي أعدائها وصورتها أمام العالم، أيضا ما يجري داخل المجتمع الإسرائيلي وتبعات كل هذه الصفقات على يعني الداخل الإسرائيلي. فهذه المرة على ما يبدو أننا أمام حدث مختلف، نهايته ستكون مختلفة حتى لو كان صفقة أو غير صفقة. التعامل الإسرائيلي هذه المرة مبني على كل التعقيدات التي كانت في الصفقات السابقة والتي أثرت في لحمة الإسرائيليين في نظرتهم لقضية الصفقات، في نظرتهم لتخليص أسراهم، لأنه كمان كان في أسرى غير جنود اللي هم تورطوا مثلا في 2004 عندما أعيد تيننبول اللي هو ضابط سابق ولكن استدرج ضمن صفقة تجارية معينة إلى لبنان و أسر لدى حزب الله، وإسرائيل دفعت مقابل عدد من الأسرى القيادات عمليا في لبنان. طبعا هو أطلق سراح مغرفات سواعد وعدد من الجنود الإسرائيليين، ولكن أيضا يعني أطلق سراح عدد من القيادات عبيد والديراني وأنور ياسين والقيادات اللبنانية البارزة في السجون الإسرائيلية. فأمام مواطن مخالف عمليا للقانون ذهب بنفسه بسبب يعني غباء سماها بعض الصحفيين أو عدم مسؤولية دفعت إسرائيل أثمان، الآن هي تدرس تغيير طريقة. وفي حين قيل إنه عندما نشرت يعني في الأروقة يعني الداخلية الخاصة لجنة شمجار توصياتها، كانت إحدى التوصيات إنه سألت أن يطلق سراح مواطن عادي ليست بالأهمية كما نتحدث عن جندي في حالة حرب أسرة وهو يحارب عمليا كما يجري الآن مثلا في غزة.
أقول يعني إذا سمحتي لي يعني وبدي أجادلك في شغلة، أنا أتفق معك طبعا في كل شيء، ولكن في عقيدة الجيش وهذا منصوص أيضا عليه في الإشي اللي بسموه البكدال الأخلاقية، إنه طالما الجيش يرسل الأبناء الإسرائيليين إلى الجبهة فهو مسؤول عنهم، إلا أنهم ما راحوا لحالهم زي تيننباوم اللي حكيت عنه إنه راح صحيح. مغبون أو مضحوك عليه. ولكن الأسرى الموجودين حاليا سواء كانوا ضباط أو جنود أو مدنيين والموجودين حاليا داخل الأنفاق في قطاع غزة، هدول ما انضحك عليهم، هدول أخذوا من بيتهم. فبالتالي النقاش داخل المجتمع الإسرائيلي مفروض يكون تجاهه مختلف، يتجاوز كل محدوديات اللجان، لجنة شمجار وغيرها. وأنا بهون أستغرب ليه حتى الآن داخل المجتمع الإسرائيلي في هناك التيارات وأصوات تقول إنه خلي الحرب تكمل، يعني في حال فقدنا الأسرى هذه قصة حزينة، ولكن يعني لا يعني على أي منطلق بنطلقوا هذه الأصوات؟ مثلا سموتريتش، بن غفير، صهيونية دينية، يعني تيارات أخرى من اليمين، يعني لا تنظر بهذه الأهمية للأسرى اللي أخذوا من بيتهم. كيف بدنا نفهم هذا الحكي؟
يعني اختلفت النظرة هذه المرة لأنه اختلط الحابل بالنابل. الموجودين في غزة من ناحية الأسرى الإسرائيليين سواء جنود رفات أو جثامين مجندين ومجندات إلى جانب عدد كبير من المواطنين. فالآن يعني إذا كنت تذكر وليد في بداية الحرب كان الحديث إنه اكملوا حتى النهاية، حتى يعني يجب أن نصل إلى هؤلاء ولكن يجب أن تتواصل الحرب. الآن الأصوات في المرحلة يعني متقدمة من الحرب باتت إلى حد ما تتراجع، تسمع الأغلبية التي تقول يجب وقف أو التوجه إلى صفقة، ولكن يعني لأنه حماس ربما باتت يعني أكثر أو أقل قوة ويمكن إحداث والتوجه إلى صفقة. في المقابل يعني اختلفت الصورة من ناحية أن المجتمع الإسرائيلي بات الآن أكثر جهوزية لإعادة هؤلاء مقابل وقف الحرب. في البداية كانت استمرار الحرب، الأصوات التي تتحدث عنها مثل بن غفير وسموتريتش هي أصوات اليمين المتشدد، هذه الأصوات التي تدرك بأنه حتى أي صفقة ستنتهي بوقف لإطلاق النار ستنهي وجودها في الحكومة، بمعنى أنه وجودها غير مبرر طالما أنه هي دعت إلى استكمال هذه الحرب وكان لها مآرب سياسية من استكمال هذه الحرب ومآرب أيضا يعني ذات أبعاد فكرية، أنه البقاء في أرض إسرائيل، التوسط في أرض إسرائيل. هناك من لديه كان حلم مثل سموتريتش بالعودة إلى مستوطنات قطاع غزة، فبالتالي من الممكن بالنسبة له أن يضحي بعدد من الجنود حتى لو كانوا ضمن جنود الصهيونية الدينية أو تابعين لهذا التيار مقابل الفكرة الأساسية. بن غفير إذا كنت تذكر كان تياره هو في الصفقة الأولى في 2011 هو من عارض هذه الصفقة، سموتريتش صوت وقال إنه صوت منتعضا وفيها إنقاذ لأرواح وعندما ضمن أنه الحرب ستستمر. بن غفير لأنه متعصب أكثر ويرى في يعني أكثر لديه أبعاد اللي هي ومصالح سياسية ولا يهمه مسألة الجيش بقدر ما تهمه هذه المصالح، قال أنا صوت يعني كنت أفضل أعيد كلهم ولا يمكن إبقاء قسم من الأطفال. ولا تنسى وليد إنه كل الوصول إلى 7 أكتوبر وما جرى بعد ذلك كان على خلفية حالة انقسام إسرائيلية مجتمعية بسبب الانقلاب القضائي الذي خططت له حكومة نتنياهو على جهاز القضاء، وفي ظل يعني توسع الفجوة وكل المفهوم الذي مفهوم الإجماع الذي يحيط بمؤسسة الجيش لم يعد هذا الإجماع كما كان عليه في الأوقات السابقة، إلى جانب أيضا قضية إنه إذا نظرت إلى إن معظم الأسرى الإسرائيليين أو المحتجزين الإسرائيليين من ناحية انتماءاتهم الجغرافية ومواقعهم من ناحية الخريطة الانتخابية في إسرائيل لوجدت أن هؤلاء ليسوا من أنصار من هم موجود أي الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، يعني معظمهم لا من أنصار الليكود ولا سموتريتش ولا بن غفير بطبيعة الحال. فبالتالي الاهتمام لدى هذه الحكومة اللي لديها أزماتها الداخلية ومحاولات للهروب من هذه الأزمات الاهتمام فيهم أقل.
نعم أنا بدي أشكرك جدا، أنا كمان مرة بدعو كل المستمعين إنه يزوروا صفحتنا www.madarcenter.org ويبحثوا على العدد 93 من مجلة قضايا اللي صدر في ربيع 2024 وراح يلاقوا المقالة اللي فيها تفاصيل أكثر حول كل قضية فداء الأسرى الإسرائيليين من بتعالج الموضوع الديني والأخلاقي داخل دولة إسرائيل. في النهاية أنا بحب أشير أيضا إنه إسرائيل قتلت بعض الأسرى الإسرائيليين أثناء العمليات الحربية داخل قطاع غزة، وهذا كمان بيثير نقاش حول إجراء هانيبال اللي هو أدمر المكان الموجود فيه الأسير وأقتله حسب عقيدة الجيش أفضل من إنه أنا أذهب إلى صفقة تبادل وأخرج أسرى فلسطينيين، ولكن هذا سوف يبقى نقاش.
هذا بحد ذاته نقاش يعني مختلف وموسع أكثر بالفعل قضية هانيبال.
وأنا بشكرك جدا في نهاية هذه الحلقة.
شكرا يعطيك العافية.